إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: اعلم أن الله عز وجل خلق الخلق على ثلاثة أقسام، فينبغي لك أن تتلمح نفسك من أي قبيل أنت ولأي معنى خلقت. فالله عز وجل خلق أقواما فرباهم من الطفولة بالتأديب الإلهي والتعليم الإلهامي، وأكثرهم سلب أباه حتى انفرد بتربية بلا سبب، فهو يصونه ويكفيه ويهديه ويهيئ الأحوال له. ثم هؤلاء بين ملهم طريق العلم وبين منقطع إلى باب الزهد، فلا تعرف له صبوة، ولو وقعت لكانت خفية مغمورة. وإن الله تعالى خلق آخرين فتركهم ترك الهمل، فالهوى يلعب بهم من زمن الطفولة، والجهل قد استحوذ عليهم إلى وقت الموت. فالقسم الأول: صحات ما سكروا قط، وهذا القسم سكارى ما أفاقوا قط. والقسم الثالث: قوم ابتدأوا أزمانهم بالصحو والجد، إما بالعلم وإما بالزهد، ثم ختم لهم بالشر، وهذا الهلاك الذي لا دواء له. ومن هؤلاء من ابتدأ زمانه بالشر ثم انتبه فختم له بالخير. فينبغي لمن رأى ما سبق له من الخطأ أن ينتبه في وقت الانتباه، فإن التنبه بالكهولة والانتباه في ذلك الزمن محمود من جهات: إحداها أن قوة الشهوة وقوة الغضب قد ضعفا وكانتا للتقوى كالعدوين، والجهة الثانية أن زمان الكهولة زمان اعتدال، فيه يقع كمال التنبه، وفيه تمام العقل وصحة النظر، فإن الصبا زمان جنون وغفلة، وأما الكبر فزمان فناء وضعف آلة. والجهة الثالثة أن زمن الكهولة يمكن فيه الجمع بين الندم على الذنوب والاستدراك للفارط، بخلاف زمن الشيخوخة، فإنه إن حصل فيه الندم لم يمكن التدارك، والتدارك على ضربين: فعل الطاعات وترك المشتهيات. والشيخ لا يمكنه الاستكثار من الطاعات، ولا يكون تاركا للمشتهيات، بل المشتهيات قد تركت لموضع عجزة. فالجد الجد عند بيان التدبر. قال رحمه الله تعالى: يا مخالفين أمره احذروا من العقوبات، فإنها بالمرصاد، تارة تقدم فتعاجل، وتارة تتأخر، وتارة تعرف وتارة لا تعرف، وتارة تعم وتارة تخص. من عقوباته الكلية تغريق قوم نوح بالطوفان، وله طوفان خزي وهو أحسن أن يحبس الدماء في الأبدان والرطوبات، ثم يضفي على حرارتها من العروق فتورث الاستسقاء والورم. ومن العقوبات الكلية ريح عاد، ومن الخزي حبس الرياح في البدن فلا تنفذ فيقع بها الهلاك. يسلط عليك الزكام فيجري من أنفك كالمطر، ويبقى من أثره في صدرك كالوحل. يقدر لك الحرارة واليبس كما يقع على الأرض بالجدب، يأمر العروق فتضرب أو الضوارب فتسكن، أو يوقع بين الأخلاط المتعادلة فيحوز بعضها ويغلب بعضها، فإذا أنت من تأثير ذلك اليابس صريع يرميك بعلة تسمى الجذام، فيقذرك الناس والأهل. يحبس النور عن العين بعارض، فإذا البصر قد ذهب. يسلط آفة على السمع، فإذا بالصمم قد نزل. يحبس البول أو يرخي المثانة بضرب بالقولنج أو بالإسهال. يفسد الدماغ فيذهب الذهن ويبطل العقل، فتقع في الفضيحة بين الخلق. يتصبب على قلبك الغم كما سلط الكسوف على الشمس. يعاقب بفقد الولد الحبيب، يتلف المال فيحوج إلى الناس. يمحق البضاعة بقلب الأسعار فلا يعود رأس المال، أو يذهبه بإنفاده إلى العطارين في ثرى حشاش مرة، وإلى الأطباء في نقيع العروق، فيبكي على ضياعه وينسى اكتساب المال من الحرام. يضرب قارئ القرآن بالنسيان فينسى ما حفظ، يمنع قوائم الليل لعجز الكسل، يسلب عارفه حلاوة مناجاته. يفتح باب الدنيا على العاقل ويوسع له مدخل الحرص في آخر العمر، فيستلبه على أقبح حال. فلو رأيته يمنع نفسه شهواتها حبا لجمع المال، ويكتسب من كل رذيلة، فإذا بطارق الموت قد نقل ماله بوصف الميراث، وأبقى عليه في دستور كسبه الحساب. والله لقد رأينا من أفنى عمره في العلم والجد، فلما قاربت سفينة عمره الساحل آثر المعاصي القباح، وضرب على أذنه حتى أخذ على أسمد حال. آه لمركب لما وصل إلى الشاطئ غرق، وآخرتي مطعم بالمرارة ختم. ومن عقوباته أن يقعدك عن نهضاته في مراداتك، فيسلبك نعمة التصرف. وكل هذه العقوبات تعاملات لأمثالها من الذنوب. فإذا قلت أن هذا، قيل لك هو من عند نفسك، أتذكر وقد تقاعدت عن امتثال أمره، وجنحت إلى ركوب نهيه، وبخلت عليه ببعض ما وهب لك، ثم انضم إلى قعودك تضجر الأهل منك وتسخطهم طول بقائك، ثم إن صرح لك بذلك مثل أن تسمعهم يقولون ما أطول عمرك، أراحنا الله منك. فيا له من سهم لا يخطئ صميم الفؤاد. فاستقل من الذنوب التي توجب ذلك، فإن صدقت لطف الحق بك ولم يسلط عليك مثل هذه الأمراض، أو إن سلطها عطف القلوب عليك فرفقت بك. والله ما أعرف طريقا للسلامة إلا صدق التوبة والاستدراك ودوام اللجأ والاستغاثة، كما كان الحسن البصري رحمه الله، فإنه كان يبكي ليلا ونهارا ويقول: ما يؤمنني أن يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب لا غفرت لك. وكان يقول: والله ما حالتي إلا كحالة من كسر به مركبه فبقي في وسط البحر على ساحله فلا يدري أينجو أم لا. قال ابن الجوزي رحمه الله: وحالتي أشد، أفدى أقواما ما كانوا يغسلون آثار الذنوب بدموع الأحزان ليلا ونهارا وهم يشكون في النظافة. وكيف لا يبكي من قد يتقن الذنوب وما عرف أثر القبول؟ ما أتم المذنبين ما ينقضي آخر الدهر أو يحل اللحودا. قال رحمه الله تعالى: من عرف الشرع كما ينبغي وعلم حالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة رضي الله عنهم وأكابر العلماء رحمهم الله، علم أن أكثر الناس على غير الجادة، وإنما يمشون مع العادة، يتزاورون فيغتاب بعضهم بعضا، ويطلب كل واحد منهم عورة أخيه، ويحسده إن كانت نعمة، ويشمت به إن كانت مصيبة، ويتكبر عليه إن نصح له، ويخادعه لتحصيل شيء من الدنيا، ويأخذ عليه العثرات إن أمكن. هذا كله يجري بين المنتمين إلى الزهد للرعاع. فالأولى بمن عرف الله سبحانه وعرف الشرع وسير السلف الصالحين الانقطاع عن الكل، فإن اضطر إلى لقاء منتسب إلى العلم والخير تلقاه وقد لبس درع الحذر ولم يطل معه الكلام، ثم عجل الهرب منه إلى مخالطة الكتب التي تحوي تفسيرا لنطاق الكمال. قال رحمه الله تعالى: الكمال عزيز والكامل قليل الوجود. فأول أسباب الكمال تناسب أعضاء البدن وحسن صورة الباطن، فصورة البدن تسمى خلقا وصورة الباطن تسمى خلقا. ودليل كمال صورة البدن حسن السمت واستعمال الأدب، ودليل صورة الباطن حسن الطبائع والأخلاق. فالطبائع العفة والنزاهة والأنفة من الجهل ومباعدة الشره، والأخلاق الكرم والإيثار وستر العيوب وابتداء المعروف والحلم عن الجاهل. فمن رزق هذه الأشياء رقته إلى الكمال وظهر عنه أشرف الخلال، وإن نقصت خلة أوجبت النقص. قال رحمه الله تعالى: ليس في الدنيا أبله ممن يريد معاملة الحق سبحانه على بلوغ الأغراض، يعني يطيع ويرضى إذا نال حاجته، فإن أصابه ضر انقلب ساخطا يتشكى. فأين تكون البلوى إذن؟ لا والله، لا بد من انعكاس المرادات ومن توقف أجوبة السؤالات ومن تشفي الأعداء في أوقات. فأما من يريد أن تدوم له السلامة والنصر على من يعاديه والعافية من غير بلاء فما عرف التكليف ولا فهم التسليم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم ينصر يوم بدر ثم يجري عليه ما جرى يوم أحد؟ أليس يصد عن البيت ثم قهر بعد ذلك؟ فلا بد من جيد ورديء، والجيد يوجب الشكر، والرديء يحرك إلى السؤال والدعاء. فإن امتنع الجواب أريد نفوذ البلاء والتسليم للقضاء. وها هنا يبين الإيمان ويظهر في التسليم جواهر الرجال، فإن تحقق التسليم باطنا وظاهرا فذلك شأن الكامل، وإن وجد في الباطن انعصار من القضاء لا من المقضي فإن الطبع لا بد أن ينفر من المؤذي. إن وجد ذلك دل على ضعف المعرفة، فإن خرج الأمر إلى الاعتراض باللسان فتلك حال الجهال نعوذ بالله منها. قال رحمه الله تعالى: من الابتلاء العظيم إقامة الرجل في غير مقامه، مثل أن يحوج الرجل الصالح إلى مداراة الظالم والتردد إليه، وإلى مخالطة من لا يصلح، وإلى أعمال لا تليق به، أو إلى أمور تقطع عليه مراده الذي يؤثره، مثل أن يقال للعالم: تردد إلى الأمير وإلا خفنا عليك سطوته، فيتردد فيرى ما لا يصلح له ولا يمكنه أن ينكر، أو يحتاج إلى شيء من الدنيا وقد منع حقه فيحتاج إلى أن يعرض بذكر ذلك، أو يصرح لينال بعض حقه، ويحتاج إلى مداراة من تصعب مداراته بل يتشتت همه لتلك الضرورات. وكذلك يفتقر إلى الدخول في أمور لا تليق به، مثل أن يحتاج إلى الكسب فيتردد إلى السوق أو يخدم من يعطيه أجرته، وهذا لا يحتمله قلب المراقب لله سبحانه لأجل ما يخالطه من الأكدار، أو يكون له عائلة وهو فقير فيتفكر في إغنائهم فيدخل في مداخل كلها عنده عظيمة. وقد يبتلى بفقد من يحب، أو ببلاء في بدنه، أو بعكس أغراضه وتسليط معاديه عليه، فيرى الفاسق يقهره والظالم يذله، وكل هذه الأشياء تكدر عليه العيش وتكاد تزلزل القلب. وليس في الابتلاء بقوة الأشياء إلا التسليم، بقوة الأشياء أي بالمصائب العظيمة والأمور المهمة، وليس في الابتلاء بقوة الأشياء إلا التسليم واللجأ إلى المقدر في الفرج. فيرى الرجل المؤمن الحازم يثبت لهذه العظائم ولا يتغير قلبه ولا ينطق بالشكوى لسانه. أوليس الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. ويفتقر إلى أن يدخل مكة في جوار كافر ويلقى السلا، وهو جلدة رقيقة يخرج المولود ملفوفا به، ويلقى السلا على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ويقتل أصحابه ويداري المؤلفة ويشتد جوعه وهو ساكن لا يتغير. وما ذاك إلا أنه علم أن الدنيا دار ابتلاء لينظر الله فيها كيف تعملون. ومما يهون هذه الأشياء علم العبد بالأجر وأن ذلك مراد الحق، فما لجرح إن أرضاكم ألم. قال رحمه الله تعالى: لا ينكر أن الطباع تحب المال، لأنه سبب بقاء الأبدان، لكنه يزيد حبه في بعض القلوب حتى يصير محبوبا لذاته لا للتوصل به إلى المقاصد. فترى البخيل يحمل على نفسه العجائب ويمنعها اللذات، وتصير لذاته في جمع المال، وهذه جبلة في خلق كثير، وليس العجب أن تكون في الجهال، وينبغي أن يؤثر فيها عند العلماء المجاهدة للطبع ومخالفته، خصوصا في الأفعال اللازمة في جمع المال. فأما أن يكون العالم جامعا للمال من وجوه قبيحة ومن شبهات قوية وبحرص شديد وبذل في الطلب، ثم يأخذ من الزكوات ولا تحل له مع الغنى، ثم يدخره ولا ينتفع به، فهذه بهيمية تخرج عن صفات الآدمية، بل البهيمية أعذر، لأنها بالرياضة تتغير طباعها، وهؤلاء ما غيرتهم الرياضة ولا أفادهم العلم. والرياضة هاهنا المجاهدة في العبادات والذكر. ولقد كان أبو الحسن البسطامي مقيما في رباط البسطامي، والرباط ومقام الصوفية الذين يرابطون به ويتخذونه بدلا من المسجد الذي يذهب إليه العامة. فكان أبو الحسن البسطامي مقيما في رباط البسطامي الذي على نهر عيسى، وكان لا يلبس إلا الصوف شتاء وصيفا، وكان يحترم ويقصد، فخلف بعد موته مالا يزيد على 4000 دينار. ورأينا بعض أشياخنا وقد بلغ 80 وليس له أهل ولا ولد، وقد مرض، فألقى نفسه عند بعض أصدقائه يتكلف له ذلك الرجل ما يشتهيه وما يشفيه، فمات فخلف أموالا عظيمة. ورأينا صدقة ابن الحسين الناسخة، وكان على الدوام يذم الزمان وأهله، ويبالغ في الطلب من الناس، ويتجفف وهو في المسجد وحده ليس له من يقوم بأمره، فمات فخلف فيما قيل 300 دينار. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى صدقة ابن الحسين، وصدقته والعلامة الفرضي كان بينه وبين ابن الجوزي مباينة شديدة، وكل واحد يقول في صاحبه ما الله به عليم. وكان يصحبنا أبو طالب بن المؤيد الصوفي، وكان يجمع المال، فسرق منه نحو 100 دينار فتلهف عليها، وكان ذلك سبب هلاكه. ومن أحوال الناس أنك ترى أقواما جلسوا على صفة القوم يطلبون الفتوح، فتأتيهم منها الكثير الذي يصيرون به من الأغنياء، وهم لا يمتنعون من أخذ زكاة ولا من طلب. وكذلك القصاص يخرجون إلى البلاد ويطلبون، فيحصل لهم المال الكثير فلا يتركون الطلب عادة. فآ سبحان الله، أي شيء أفاد العلم، بل الجهل كان لهؤلاء أعذر. ومن أقبح أحوالهم لزومهم الأسباب التي تجلب لهم الدنيا من التخاشع والتنسك في الظاهر، وملازمة حث العزلة عن المخالطة، وكل هؤلاء بمعزل عن الشرع. ولقد تأملت على بعضهم من القدح في نظيره إلى أن يبلغ إلى التعرض به للهلاك، فالويل لهم، ما أقل ما يتمتعون بظواهر الدنيا، وإن كان مقلب القلوب قد صرف القلوب عن محبتهم، لأن الحق عز وجل لا يميل بالقلوب إلا إلى المخلصين، فقد فاتتهم الدنيا على الحقيقة، وما حصلوا إلا صورة الحطام. نسأل الله عز وجل عقلا يدبر دنيانا ويحصل لنا آخرتنا، والرزاق قادر. قال رحمه الله تعالى: ينبغي لمن عرف شرف الوجود أن يحصل أفضل الموجود. هذا العمر موسم، والتجارات تختلف، والعامة تقول: عليكم بما خف حمله وكثر ثمنه. فينبغي للمستيقظ ألا يطلب إلا الأنفس، وأنفس الأشياء في الدنيا معرفة الحق عز وجل. فمن العارفين السالكين من وافى في طريقه بغيته في السفر، ومنهم من همته متعلقة بطلب ربحه، ومنهم من ينظر إلى ما يرضي الحبيب فيجلبه إلى بلد المعاملة ويرضى بالقبول ثمنا، ويرى أن كل البضائع لا تفي بحق الخفارة أي العهد والذمة. ومنهم من يرى لزوم الشكر في اختياره هذا السلوك دون غيره فيقر بالعجز، وقد ارتفع قوم عن هذه الأحوال فرأوا مجرد التوفيق يشغلهم عن النظر إلى العمل، أولئك الأقلون عددا، وإن الأعظمين قدرا أقل نسلا من عنقاء مغرب. وعنقاء مغرب طائر أسطوري يضرب مثلا لما يستحيل وجوده، كما قال الشاعر القديم: ألا إن المستحيل ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي. قال ابن الجوزي رحمه الله: من علم قرب الرحيل عن مكة استكثر من الطواف، خصوصا إن كان لا يؤمل العود لكبر سنه وضعف قوته. فكذلك ينبغي لمن قاربه ساحل الأجل بعلو سنه أن يبادر اللحظات وينتظر الهادمة، يعني الموت يأتي بغتة، وينتظر الهادمة بما يصلح له، فقد كان في قوس الأجل منزع زمان الشباب، والمنزع السهم الذي ينزع به، واسترخى الوتر في المشيب عن سية القوس، وسية القوس ما عطف من طرفيه فانحدر إلى القاب، والقاب ما بين مقبض القوس والسية، وضعفت القوى وما بقي إلا الاستسلام لمحارب التلف. فالبدار البدار إلى التنظيف ليكون القدوم على طهارة. وأي عيش في الدنيا يطيب لمن أيامه السليمة تقربه إلى الهلاك، وصعود عمره نزول عن الحياة، وطول بقائه نقص مدى المدة. فليتفكر فيما بين يديه، هو أهم مما ذكرناه. أليس في الصحيحين: ما منكم أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي من الجنة أو النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله. فوا أسف لمهدد كم يقتل قبل القتل، ويا طيب عيش لموعود بأزيد المنى. وليعلم من شارف السبعين أن النفس أنين، عان الله من قطع عقبة العمر على رمل زرود الموت. وزرود صحراء بين الثعلبية والحزيمية للقادم إلى مكة من العراق، يعني أعانه الله على إسراع أخذات الموت الخانقة. نسأل الله الثبات والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.